أهلا بكم من النشرة العلمية، ونستهلها بالعناوين. الرائدان العالقان في محطة الفضاء الدولية سيعودان يوم الأحد بعد 9 أشهر من العيش في الفضاء بلا تحطيمهما للرقم القياسي. الطحالب البحرية الدقيقة توصف بالذهب الأخضر، إنما إنتاجها الصناعي بطيء. المغرب يمدد حملة التطعيم والتوعية في المدارس حيال مرض الحصبة. عبر المركبة الفضائية دراجون من شركة سبيس اكس تنطلق مهمة كرو 10 من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا لإيصال طاقم مكون من 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، 2 منهما نساء أمريكيات من النازا، هما آن ماكلين ونيكول آيرس. أما الرائدان الذكور الآخران فهما الياباني تاكويا أونيشي والروسي كيريل بيسكوف. تكتسي مهمة كروتان أهمية قصوى لأنها ستمهد الطريق لكي يعود يوم الأحد إلى الأرض الرائدان العالقان في محطة الفضاء الدولية منذ 9 أشهر، بيتش فيلمور وزميلته سوني ويليامز. هذان الرائدان كان يفترض أن يمكثا في المختبر الفضائي 8 أيام لا أكثر، إلا أن مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ واجهت مشكلات فنية خلال رحلتها للالتحام بالمحطة، ما دفع بوكالة نازا إلى تغيير خطة عودتهما التي أخذت في الأسابيع الماضية منحا سياسيا، بعدما اتهم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وحليفه المقرب إيلون ماسك إدارة الرئيس السابق جو بايدن بترك رائدي الفضاء لمصيرهما. ستغادر مركبة الفضاء دراجون محطة الفضاء الدولية الأحد إذا كان الطقس مناسبا، وستهبط قبلة الساحل الشرقي للولايات المتحدة باستخدام المظلات. وفي طريق عودتها إلى الأرض ستعيد المركبة إلى جانب الرائدين العالقين منذ 9 أشهر في المختبر الفضائي الأمريكي نيك هاغ والروسي ألكسندر غوربونوف من مهمة كروتان. على الرغم من أن وقتهما في الفضاء قد طال، إلا أن الرائدان بيتش فيلمور وسوني ويليامز لم يتجاوزا بعد الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، لأن الأخير قد أمضى 371 يوما على متن محطة الفضاء الدولية في العام 2023. أثناء إقامتهما الطويلة على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائدا الفضاء بيتش فيلمور وسوني ويليامز في مهام علمية وأنشطة صيانة متنوعة. قام مثلا بتركيب نظام اتصال تلفزيوني عالي الدقة، وأنجزا أعمال صيانة على نظام إدارة مياه النباتات Plant Water Management. هذا النظام المائي يدرس على ضوء مبادئ فيزياء السوائل التي يدخل فيها التوتر السطحي والزراعة المائية بدون تربة ودوران الهواء، يدرس كيفية التغلب على غياب الجاذبية أثناء سقي وتغذية النباتات المزروعة في الفضاء. على الرغم من أن الطحالب البحرية الدقيقة توصف بمثابة الذهب الأخضر الجديد لكونها تثير اهتماما كبيرا من قطاعات عدة، من قطاع الأغذية إلى مستحضرات التجميل، فإن نموها في أوروبا يتسم بالبطء، إن لارتفاع تكاليف الإنتاج أو بسبب القوانين الصارمة التي لا تجيز اعتماد منتج غذائي جديد إلا في حال اجتاز سلسلة من الاختبارات الدقيقة للتأكد من أنه غير سام، وهي عملية طويلة ومكلفة. وفق جمعية الكتلة الحيوية للطحالب الأوروبية، لا تنتج القارة الأوروبية سنوياً سوى 650 طناً من الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة من إجمالي عالمي يبلغ 130 ألف طن، إذ أن البلدان الآسيوية هي أكثر كفاءة في إنتاج الطحالب لأنها تتمتع بخبرة معينة وعادات استهلاك تقليدية، بالإضافة إلى أن مناخها مناسب لزراعة الطحالب الدقيقة. تستخدم الطحالب الدقيقة لإنتاج الدهون من نوع أوميجا 3 أو تقديم بديل لزيت السمك، أو استهلاكها كمكملات غذائية غنية بالبروتين مثل طحالب سبيرولينا. على نطاق واسع نجد أيضا الطحالب الدقيقة في المعكرونة والبسكويت والسكاكر والزبادي والمشروبات وحتى الخبز. بعد عودة مرض الحصبة سريع الانتشار إلى مستويات مقلقة في المغرب في الأشهر الأخيرة ووفاة أكثر من 120 طفلاً من أصل 25 ألف أصيبوا بفيروس الحصبة الموربيلي فيروس أومينيس، قررت وزارة الصحة المغربية تمديد حملة التلقيح حتى 28 من آذار مارس بهدف الوصول إلى وضعية المناعة الجماعية بتلقيح 95% من الأطفال تحت 18 عاماً من العمر. الحصبة التي تسمى بالإنجليزية ميزلز وبالفرنسية روجول كانت من الأمراض التي تم القضاء عليها في المغرب قبل عودتها منذ أواخر العام 2023. تعزو السلطات المغربية أسباب انتشار فيروس الحصبة إلى تأثير الحركة العالمية الرافضة للقاحات منذ جائحة الكوفيد 19. يبقى أن نشير إلى أن رفض كافة اللقاحات على أنواعها لا يكون مبرراً، بالأخص إذا كانت اللقاحات اختيارية كاللقاح الثلاثي ROR الذي يحصن الأطفال ضد مزيج من الأمراض من بينها الحصبة. ينصح بأن تعطى الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي حالما يصل الطفل إلى عمر السنة، على أن يتلقى الطفل الجرعة الثانية من هذا اللقاح في عمر السنة والنصف. هكذا تكون النشرة العلمية قد انتهت، فشكرا لمن تابع مضمونها وإلى اللقاء.